الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الدخول في البحث بكرة إن شاء الله، إحنا ما نعطل في درس لإطار يومين، عطلنا مع الاعتذار، إن شاء الله بكرة مستمر الدرس لا نعطل. كان الكلام في ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بأن الألفاظ هل هي موضوعة للمصادق المادية أو أنها موضوعة لروح المعاني، وبعبارة أدق أن الألفاظ موضوعة لتلك المعاني التي تحقق أثرا وغاية خاصة. بينا فيما سبق هذه النقطة، وصرنا بعد ذلك في مقام قراءة بعض النصوص تأييدا للمطلب. طبعا هذه المسألة إذا حلت، هناك كثير من المسائل المرتبطة بعلم التوحيد، المرتبطة بعوالم الوجود قبل عالم المادة، المرتبطة بالمعاد، بعد تحل بعد ذلك. يعني عندما نأتي إلى التوحيد ومعارف التوحيد ونجد أنه مستعمل فيها علم، إرادة، قدرة، حياة، خلق، إيجاد، رزق، بعد ماذا؟ بعد لا يمكن حملها على مصادقها المادية. عندما نأتي إلى الآخرة نجد فيها تعبيرات كثيرة، أنهار، جنات، حور عين ونحو ذلك، بعد هذه يمكن أن تكون ليكون نهرا، ولكن لا يكون هذا المصداق المادي، بل يكون مصداقا آخر ويحقق نفس الغرض المرجو من هذه الوجودات. إذن هذه المسألة، وهي من أمهات المسائل في علم الكلام وفي تحقيق المعارف الإلهية، هذه المسألة لابد أن تحل في الرتبة السابقة، وهي أن الألفاظ موضوعة للمعاني بلحاظ مصادقها المادية، بنحو إذا تغير المصداق المادي بعد لا تستعمل تلك الألفاظ فيها استعمالا حقيقيا، أو لا، أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني. يتذكر الإخوة الذين حضروا أول أبحاثنا في علم الكلام، نحن قلنا بأنه نحتاج في علم الكلام إلى تأسيس علم بعنوان علم أصول الكلام. كيف عندنا علم أصول الفقه؟ يعني نبحث فيها القواعد قبل الدخول إلى الفقه للاستنباط، كذلك نحن نحتاج إلى علم أصول الكلام، علم أصول العقائد، مو علم العقائد. علم العقائد هذا الذي نستنبطه، نحاول أن نستفيده من الآيات والروايات، أما علم أصول العقائد لا. ما هي القواعد التي نقف عندها نحققها، ثم على أساسها ندخل في عملية الاستفادة من الآيات والروايات؟ واحدا من أهم تلك القواعد التي لا بد أن يقع التحقيق عنها هذه القاعدة، وهي أن الألفاظ موضوعة لهذا أو موضوعة لذاك. بينا فيما سبق هذا المطلب، وإنما كررته باعتبار أنه طال الوقت ما بين بيانه في يوم الثلاثاء واليوم اليوم الاثنين. كنا بصدد قراءة بعض عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. قال: توضيحه أن الأنس والعادة يوجبان لنا، هذا المقطع قرأناه للإخوة، إلى أن قال فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والبصر والسمع والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر، كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيمها، يعني مصادقها المادية. لماذا؟ لأنسنا وعادتنا، ولأن وجودنا يبدأ من هنا، يبدأ من عالم المادة. وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحة الملك والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك، كان المتبادر إلى أفهامنا مصادقها الطبيعي. لأنسنا وعادتنا، لأنسنا بالمصادق المادية. وإذا سمعنا أن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء، قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا. أراد يعني أراد في زمان، كان يعني كان في زمان. وإذا سمعنا نحو قوله ولدينا مزيد، وقوله لاتخذناه من لدنا، وقوله وما عند الله خير، وقوله إليه ترجعون، قيدنا معنى الحضور بالمكان. لماذا؟ لأنه نحن عندما نقول وما عند الله خير، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، أنا بمجرد عندما يقول عندي أتصور في مكان مخصوص. لماذا؟ لأنسنا بهذه الأمور المادية. وإذا سمعنا نحو قوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ونريد أن نمنا، أو قوله يريد الله بكم اليسر، فهمنا أن الجميع سنخ واحد من الإرادة، لما أن الأمر على ذلك فيما عندنا وعلى هذا القياس. وإذا استطعنا أن نصعد نترفع بالإنسان من هذه المصادق المادية إلى المصادق المنسجمة مع ذلك الموجود، عند ذلك استطعنا أن نطبق قوله تعالى ليس كمثله شيء. طبعا أنتم تعلمون هذه الآيات جميعا نحن مرارا ذكرنا أنها فيها هذا القيد، وإن لم تذكر في الآية. عندما قال أمرنا، هذا أمرنا ليس كمثله شيء. عندما يقول أردنا، هذا إرادتنا ليس كمثله شيء. قدرتنا، علمنا، و و و إلى غير ذلك. ولكن الإنسان هذه الآية يقرأها في القرآن، ولكن عندما يأتي للتصديق ينسى الآية، يقول هذه مصادقها المادية، وحيث أن مصادقها المادية غير معقولة فماذا؟ سينكرها. أو ماذا يقول؟ أو يقول بمصادقها المادية يقول الله الجسم كما قال في المجسم، لأنه لا طريق، إما ننكر هذا النية وإما ننزل الحق سبحانه وتعالى من علياء عظمته، إن سوي فد موجود مادي حتى يصح عنده مكانه وزمانه وإلى غير ذلك. وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة. يقول لا تتصورون فقط هذه في الآيات القرآنية، في الروايات أيضا إحنا هكذا نفعل، بل فيما نتعامل بيننا أيضا. عندما واحد يقول لنا فد لفظ له في ذهننا مصداق، ولكن هو دي ينقل ماذا؟ دي يستعمل ذات ذاك اللفظ في مصداق آخر، نحن مباشرة يتبادر إلى ذهننا أي مصداق؟ يتبادر إلى ذهننا ذاك المصداق المادي له، ومن حقنا ذلك. وهذا ليس بنقص في الإنسان، هو نقص، ولكنه هذا ليس بعيب في الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان وجد من هنا، من قبضة من التراب، وجد من المادة، وبحركة جوهرية ماذا؟ سيصعد. وهذه هي المقولة المعروفة لصدر المتألف رحمة الله تعالى عليه، حيث كان حيث يقول في الأسفار أن الناس جميعا أو أكثرهم هم حيوانات بالفعل وأناسي بالقوة. لأن ميزة الإنسان هي ماذا؟ ها؟ ميزة الإنسان هي إدراك الكليات، ونحن لا نستطيع أن ندرك الكلية. حتى عندما نريد أن ندرك كليا من الكليات، أولا نطالب بمثله ماذا؟ المادي. نقول مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ هذه مثل ماذا يعني ماذا؟ يعني تريد أن تفهم الكلي من خلال المصداق المعهود، من خلال المصداق المادي، من خلال المصداق المأنوس. ومن حقنا ذلك. فإن الذي أوجب علينا وضع الفاضل إنما هي الحادث الاجتماعية إلى التفهيم والتفاهم. وهذا إن شاء الله ما سنبحثه إن شاء الله مفصلا في المقدمة الثانية، أنه ما هي وظيفة الكلام في الاجتماع. الكلام أي وظيفة يريد يؤدي، أي غرض يترتب على الكلام، حتى نرى بأنه ذاك الكلام، تلك الوظيفة، ذلك الأثر والغرض موجود في كلام الله أو ليس بمتحقق. والاجتماع إنما تعلق به الإنسان ليستكمل به في الأفعال المتعلقة بالمادة ولواحقها. فوضعنا الألفاظ علائم لمسمياتها التي نريد منها غايات وأغراضا عائدة إلينا ونحن في عالم المادة. وكان ينبغي لنا أن نتنبه، هذه النقطة الأساسية اللي بعد أن قدم هذه المقدمة يقول من حقنا ذلك، ولكن كان ينبغي أن نتنبه أيضا لهذه النقطة، وهي أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل. كما أن السراج يضرب مثال، السراج، السلاح وإلى غير ذلك التي ذكرنا أمثلتها فيما سبق، في مكان آخر إن شاء الله نقرأه لكم. هناك يبين بأنه ولعل بعض هذه المصادر المتأثرة أساسا لا يوجد فيها أي ارتباط بالمصادر المتقدمة من حيث الأجزاء، ولكن بقي نفس الاسم يدل على هذا المسمى مع اختلاف المصدر. إذن فالمسميات بلغت في التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة ولا ذكر، ومع ذلك والاسم مع ذلك باطن. إذا من هنا يتضح ماذا؟ أن الألفاظ موضوعة للمصادق بلحاظ خصوصياتها، لو موضوعة لروح المعاني التي تحقق أهدافا وغايات معينة. قال وليس إلا لأن المراد في التسمية إنما هو الشيء، إنما هو من الشيء غايته وفائدته لا شكله وصورته. والشاهد ما ذكرنا تغير الشكل والصورة ولكن الاسم باقين. فما دام غرض التوزين يعني في الوزن في الميزان او الاستضاعة او الدفاع باقيا، كان اسم الميزان والسراج والسلاح وغيرها باقيا على حاله. فكان ينبغي لنا ان نتنبه ان المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض، أن هذا الاسم مستعمل في هذا المصداق استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، لو لا استعمالي ولا حقيقي، أن النظر إلى الغاية والفائدة المترتبة، لا جمود اللفظ على صورة واحدة وشكل واحد. فذلك مما لا مطمع فيه البتة، ولكن العادة، أنا هاي جملة كذا التفتوا جيدا، ولكن العادة والأنس منعانا ذلك. وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير، وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة. والعبارة مهمة هذه، يقول هذا مو عمل بالظهور، هذا عمل ماذا؟ بالعادة. أنت مأنوس بشيء تريد أن تحمل القرآن والآية ما أنست به، مو أنه هو هذا الظاهر من الآية. والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك نفس هذه الآية، نفس هذه الآية، وديها إلى مجتمع آخر فيها مصادر مختلفة عن هذا المصداق، يفهم الآية من خلال ماذا؟ من خلال ذاك المصداق، ويقول استعمالها في المصداق الذي تقول أصلا مجاز غلط أصلا، أيهما صحيح أنت أو هو؟ ها؟ ولا تستطيع أن تقول كلانا صحيح، أنت لا تستطيع ولا أن يقول لا صحيح. لماذا؟ لأنه هذا مصداق وهذا مصداق وبعد مصداق وبعد مصداق، والمصادق ماذا؟ لا نهاية لها. إذن هذا الذي يقول احنا نجمد على ظواهر الآيات والروايات ولا نتجاوز هذا ده يجمد على الظواهر او ده يجمد على العادة الموجودة عنده، على المصادق الموجودة عنده. شوفوا هذه هواي نقطة مهمة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد ان يبين بانه نحن عندما نبين المصادق للقلم، القلم ملك، اللوح ملك. هذا الاستعمال استعمال مجازي، والاستعمال استعمال حقيقي. يريد ان يقول بان الاستعمال استعمال حقيقي، لكن هذا مصداق وهذا مصداق وهذا مصداق وذاك مصداق اخر. هذه كلها مصادق، وخصوصيات المصداق ليست مأخوذة في وضع اللفظ للمعنى دائما وابدا. والا لو كانت الخصوصيات مأخوذة بمجرد ان يختل شرط خصوصية من خصوصيات المصداق، بعد لا يمكن استعمال ذلك اللفظ في ذلك المصداق، مع اننا بالوجدان نجد خلاف ذلك. اذا دائما خصوصيات المصادق لا بد ان نجردها كلهم في عالمه الخاص، في عالم المادة المصداق له خصوصية، في عالم مثال المصداق له خصوصية، في عالم العقل المصداق له خصوصية، في العالم الربوبي المصداق له خصوصية اخرى. فلهذا اذا تتذكرون نحن عندما جئنا الى العلم ماذا قلنا؟ قلنا العلم هو الحضور، ولكن فرق بيننا وبينه ان العلم عندنا حصولي، عنده ماذا؟ حضوري. هاي الحصولية والحضورية هاي بعض خصوصيات ماذا؟ المصداق. العلم هو حضور. قلنا ان الارادة هو ذات معنى، ولكن عندما جاءت الارادة عندنا ما صارت من خصوصيات المصداق في الارادة عندنا انه فيها شوق، فيها اراد، فيها اجماع عزمي، فيها الى غير ذلك. هذه ليست من مسممات الارادة، هذه من خصوصية مصداق الارادة. فلهذا نحن وجدنا انه عندما جربنا الارادة من هذه الخصوصيات بقيت الارادة إرادة. هسه هنا كان مشكلة هنا في التسمية، احنا ما عندنا الان مشكلة في التسمية، في عقيدتي لا محذورة ان نسميه ايضا ارادة، العب ارادة، لان حقيقة الحب، لان حقيقة الارادة ملعها الى الحب، لكن هذه الارادة عندما تأتي عندنا مصدقا تكون فيها ماذا؟ بعض الخصوصيات. فلهذا قال وليست الحقيقة جودا على الظواهر، حتى يتهم من يريد ان يبين مصادقه انه انت تعمل خلاف الظهور. نعلم هذا فاجماغ مولانا هو يقول عندما استعمل كل من واحد ان يستعمل فتحربة جدا مزعجة، واحد فقط يريد ان يبين فمصداق غير معروف يقول هذا خلاف الظهور. هل يريد يقضي عليه السيد العلامة انه هذه الحربة هذا مو خلاف الظهور، وإنما هذا خلاف الجمود على العادة، خلاف الأنس بالمصادق المادية. تشاهدين مباشرة أن تستدل بآية من القرآن لمطلب يقول مولانا هذا خلاف الظهور. مصادق هذا من العرفيات مولانا، هذا من المصادق التي موجودة عندنا خلاص، ليس إلا. وحيث أنه في الواجب لا يمكن أن نفهم، إذا لا نسد باب التوحيد ومعارف التوحيد والنبوة ومعارف النبوة والإمامة ومعارف الإمامة. مولانا نعلم أن الإمام كذا وكذا، ولكن لا نعرف كل شيء منه، احنا ما نعرف أصلا كل شيء. جمودا على الظواهر، لا هذا مو جمودا على الظواهر، هذا جهل ولكنه مبطن بلباس علمي. جهل هو لا يريد أن يتعرف على المصادق أو لا يستطيع أن يتعرف على المصادق على ما هي عليه، هذا الجهل ما لا يريد ان يلبسه لباس، يا لباس لباس الجمود على الظواهر. لكن بين هذه الظواهر انفسها امور تبين، هو السيد العلامة يقول ان الاتكاء والاعتماد على الانس والعادة في فهم معاني الاشياء يشوش المقاصد منها ويختل به امر الفاهم، كقوله تعالى وليس كمثله. طب انت بعد كيف تريد ان تقول بانه جمود على الظواهر مع ان صريح القرآن يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وقوله تعالى سبحان الله عما يصفون، هاي الاوصاف التي مرتبطة بماذا؟
مرتبطة بالمصاديق المأنوسة لهم. وهذا هو الذي دعا الناس ألا يقتصروا على الفهم العادي والمصداق المأنوس به الذهن في فهم معاني الآيات، كما كان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المجهولة هو الذي دعا الإنسان أن يتمسك بذيل البحث العلمي. ما عندنا شغل. هنا السيد العلامة يقول لعد كيف نستطيع أن نفهم القرآن، ونقطة مهمة التفتوا لها النقطة، يقول تبين بأنه إحنا بعد هذه الآيات لا يمكن أن نحملها على مصادقها المادية. يقول يوجد عندنا طريقان لفهم الآيات القرآنية، مرة نأتي إلى الفلسفة وإلى البحث العلمي وإلى العرفان، نحقق المطلب ثم نحمله على من؟ على القرآن. هذا في الطريق، وهو أنه أنت ما حققته في مكان آخر تلقيه أي يعني تحمله القرآن. هذا في الطريق. طريق آخر لا، أنه أنت تتدبر في نفس القرآن. التفتوا جيدا، تتدبر في نفس القرآن لتفسر بعضه ببعض. وهذا هو مسلكنا. يقول السيد العلامة قل مسلكنا نحن لا الاعتماد على قاعدة فلسفية ولا على مكاشفة عرفانية ولا على قضية علمية، بل مسلكنا تفسير القرآن بالقرآن. التفتوا لها العبارات. قال وذلك على أحد وجهين، أحدهما أن نبحث بحثا علميا أو فلسفيا التي تتعرض له الآية ثم نأتي بالآية ونحملها على ذلك، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري غير أن القرآن لا يرتضيها. وثانيها أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيراتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآية. شوفوا الاستدلال جد لطيف. قال كما قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. آخر إذا كان القرآن نور، النور ما هو؟ هو الذي يظهر به كل شيء، ولكن هو في نفسه مظلم. وهذول اللي يقولون بأنه مولانا سدوا باب القرآن تعالوا إلى رواية أهل البيت، يعني شنو مولانا؟ يعني القرآن مولانا مسدود الباب، يعني مظلم بالنسبة إليه. تبيانا لكل شيء، هذا الذي يكون تبيانا لكل شيء لا يكون تبيانا لنفسه. وقال تعالى بني لا مو باعتبار انه هذيك يقولون يلزم منها محذور اخر في الاصول ذاكري، لانه حتى ما بدي ادخل في ذاك المحذور. وقال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى اخره. وكيف يكون في القران هدى وبين وفرقان ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم اليه وهو اشد الاحتياج. هذا هنا السيد العلامه ذاكر المطلب، وهو أن الغرض الأساسي من وضع الألفاظ للمعاني هي الأغراض المترتبة. هذا مورد. المورد الآخر اللي يذكر السيد العلامة هذا المطلب بنحو مفصل أيضا، يقول إذا يبدون يراجعون الجزء الثاني من الميزان صفحة 319، يقول في صفحة 319 في الجهة الثانية وهي البحث من جهة كيفية الاستعمال. فقد عرفت أن مفردات اللغة إنما انتقل الإنسان إلى معانيها ووضع الألفاظ بحذائها واستعملها فيها في المحسوسات من الأمور الجسمانية ابتداء، ثم انتقل تدريجا إلى المعنويات، إلى أن يقول وهذا وإن أوجب كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعنى المعقول استعمالا مجازيا في الابتداء. في الابتداء يكون الاستعمال ماذا؟ مجازي، ولكنه بكثرة الاستعمال بعد لا يحتاج إلى قرينة، لأن القرينة ليس كمثله شيء موجودة، يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، لكنه سيعود حقيقة بعد استقرار الاستعمال وحصول التبادر. النقطة المهمة هذه، يقول على هذا فالملاط في بقاء المعنى الحقيقي وعدم بقائه، بقاء الأثر المطلوب من الشيء على ما كان عليه من غير تغيرين. فقد تحصل أن استعمال الكلام والقول فيما مر مع فرض بقاء الأثر والخاصة استعمال حقيقي لا استعمال مجازي. واضح هذه النقطة إلى هنا؟ إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الألفاظ موضوعة لروح المعاني وليست موضوعة لمصادقها المادية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فسنأتي إلى محل كلامنا وهو لفظ الكلام. هذا لفظ الكلام موضوع لأي شيء عندنا. نحن عندما نقول زيد تكلم، هذا لفظ الكلام، هذا اللفظ موضوع لأي معنى ولأي مفهوم. هذا المطلب بينه الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه، بينه صاحب الأسفار، بينه السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه. الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه بين هذا المطلب، وهو أن الكلام موضوع لنا أو عندنا لأي شيء، وما هو الغرض الذي على أساسه وضع الكلام، ما هو الغرض من الكلام، ما هو الكلام عندنا. في الجزء الأول من الأسفار صفحة 118 هناك الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الحاشية رقم 2 صفحة 118 في الجزء الأول من الأسفار يقول: إن الكلام المتعارف عند الجمهور الذي يسمى كلاما لكونه موضوعا بحيث يكون حضور خصوصيات الأصوات منشأ لحضور خصوصيات الأشياء عند النفس. هذا هو الكلام الذي عندنا، وهو ألفاظ خاصة وأصوات خاصة للوصول إلى مدلولات ومعاني خاصة، وينتقل منها أو ينتقل منها أي من تلك الألفاظ إليها أي إلى تلك المعاني مع جريان العادة بذلك. فالآن تعالوا مولانا، لو فرضنا أن البشر من الأول لهذه الغاية الاجتماعية ولهذه الوظيفة الاجتماعية كان قد استعمل أسلوبا آخر، أم كان كلام أو لم يكن كلام؟ واستعمل الألفاظ والأصوات المخصوصة للإيصال إلى معان معينة مخصوصة، كان كلام أو ليس بكلام؟ وهذا خير شاهد على أن الخصوصيات ماذا؟ غير مأخوذة في وضع اللفظ لهذا المعنى. يقول: فلو فرضنا خصوصيات حركات أو كيفيات أخرى سوى تلك الكيفيات المسموعة موضوعة بإزاء خصوصيات الأشياء المدلولة عليها، بحيث يجري العادة بالانتقال منها إليها وحضور الثانية يعني المعاني بمجرد حضور الأولى، كما في الأصوات كانت كلمات بلا شائبة مجرى، أيضا كانت كلمات. إذن النتيجة التي نصل إليها ما هي؟ وهي أن الخصوصيات الموجودة عندنا، وهي أن يخرج من الفن أن يكون ألفاظ، أن يكون أصوات، أن يكون هذه الخصوصيات هل هي مأخوذة في وضع لفظ الكلام لمعناه أو ليست مأخوذة؟ ليست مأخوذة. هذا هنا يقول سيد العلامة حكيم السبزواري. كذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول المطلب في صفحة 325 من المجلد الثاني من الميزان، يقول: قالوا: وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفي مضمر، وأما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان ومروره من طريق الحنجرة واعتماده على مقاطع الفم وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا لا أزيد عددا أو أقل مما ركبت عليه أسماعنا ذبذبات خاصة. فهذه خصوصيات تابعة للمصادر وليست بدخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام. وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام، وكذا إشارتك بيدك أقعد تعال كذا كلام إلى آخره، يذكر مصادر مع أنه أنت عندما تأتي إلى المصادر لا تجد هناك جامع مشترك بين الخصوصيات الموجودة بين هذه المصادر. إذن أنت عندما ترجع إلى الكلام الموجود عندنا تجد أنه يؤدي وظيفة معينة، التفتوا جيدا، يؤدي وظيفة معينة، ولكن هذه الوظيفة التي يؤديها عندنا من حيث المصداق فيه خصوصياته، من حيث المصداق فيه ماذا؟ خصوصيات. الخصوصيات دخيلة في المعنى لو مو دخيلة في المعنى؟ ليست دخيلة في المعنى. فلهذا السيد العلامة أنا فقط أذكر المصادر، الإخوة اللي يزون يراجعون تفصيلا يقرون، طبعا هذه المطالب مفصلة هناك، إحنا فقط نقرأ بعض العبارات اللي هي محل كلامنا فيها. كذلك في الأسفار المجلد السابع صفحة الثالثة في الحاشية رقم 1، هناك السيد العلامة عنده في الحاشية مفصلة حدودا في صفحة ونصف الحاشية يقول: الكلام الذي عندنا من الأمور الاعتبارية التي دعت إلى اعتبارها الحاجة الاجتماعية، فإن المجتمعين من الإنسان، هذا المطلب ذكرناه في أول البحث أنه لولا الاجتماع لما وجدت حاجة إلى التفهيم والتفهم، وقد ابتدأ ظهور الكلام بمعنى إعلان ما في الضمير ابتدأ بإراءة نفس الشيء أو الفعل المقصود إعلامه، كالدجاجة تلتقط بمنقارها الحبة بمرأة من أفراقها فتتبعها الأفراق في الالتفات، ثم شفعت الفعل بنوع من الصياع وهكذا. ماذا؟ بس هذا السيد العلامة بيعطي نظريها أنه هذه اللغة كيف وجدت في حياة الإنسان، وأنه لولا أنه أخذه من مكان آخر هل يستطيع هو كان أن يوجد أصواتا للتفهيم والتفهم أو لا يستطيع؟ هذه مرتبطة بنظرية موكولة إلى محلها، وهي أن الإنسان إذا ما يجد المصداق هل يستطيع أن يأخذ صورة أو لا يستطيع أن يأخذ صورة؟ هنا سيد العلامة يطبق تلك القاعدة التي ذكرها هنا، يقول: على الصوت وفهمت الأفراح منه مقصودها، وكذلك الأمر في الإنسان، ثم اختلفت الأصوات باختلاف المقاصد وانفصلت الكلمات بعضها من بعض وتشعبت التراكيب وظهرت اللغات وقويت دلالة اللفظ إلى هذا. إجمال القول في ظهور الكلام عندنا، هذا إجمال القول. الآن نأتي إلى محل الكلام. إذن الأمور التي إلى الآن تحقق ما انتهينا منها هذه: أولا أن الألفاظ كما في المقدمة الأولى موضوعة لا لمصادقها المادية بخصوصياتها وإنما لروح المعاني. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى اللفظ الكلام الموجود عند الإنسان. الكلام عندنا يعني لفظ الكلام موضوع لمعنى، ما هو المعنى؟ ذاك الذي عرفناه فيما سبق، وهو الأصوات المخصوصة الخارجة من موضع مخصوص و و و التي تبرز مكنون الضمير. بعد عندنا أكثر من هذا؟ ها؟ عندنا أكثر من هذا؟ حقيقة الكلام ما هي؟ أنها تبرز مكنون الضمير، ليس إلا مصادر. معنا بيودي الإخوة يراجعون هذه المصادر اللي عندهم واللي ما عندهم يحاولون يطالعوها، هذا لأنه إحنا ما عندنا وقت كلها نقرأ. طب الآن إذا اتضح هذا نأتي إلى الكلام عند الله سبحانه وتعالى. التفتوا لي لهذه النقطة. خب نحن عندما نأتي إلى الكلام عنده سبحانه وتعالى، طبعا لا نريد أن ننكر أن الله سبحانه وتعالى يوجد الكلام كما يقول المعتزلي. إذا تذكرون نحن قلنا الله أوجد الكلام، ولكن هل أن كلامه منحصر في هذا القسم أو له قسم آخر؟ نحن الآن بصدد إثبات ماذا؟ قسم آخر من الكلام، ونريد أيضا أن نقول الله له سلخ واحد من الكلام، هذا الذي نريد أن نثبته، لا لا، نريد أن نثبت قسما آخر، نوعا آخر من الكلام يختلف من حيث المصداق عن النوع الأولي من الكلام. طب الآن نأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الكلام الذي عندنا بمصداقه المادي معقول عند الله سبحانه وتعالى أو ليس بمعقول؟ ها؟ ليس بمعقول. ما هو دليله؟ دليله ليس كمثله شيء، دليله ليس بجسم، دليله ليس بمادي، دليله دليله الأدلة التي تقدم الكلام عنها والأبحاث التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة الجزء الثاني صفحة 315 يقول: فالكلام لا يصدر منه على حد ما يصدر الكلام منا، أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه الدلالة الاعتبارية الوضعية، فإنه تعالى أجل شأنا وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية أو أن يستكمل بالدعاوى الوهمية الاعتبارية، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء. بس الآن احنا ما بدنا ندخل البحث القرآني، لأن القرآن عندنا: وما كان الله لبشر أن يكلمه إلا وحي. عند ذلك عندما سمعنا الله يكلم أنبياءه بعد ذهننا، وإلا بد ليروح مباشرة إلى المصداق المادي. حتى إذا ما وجدنا المصداق المادي وين نذهب؟ نذهب نقول: أوجد الصوت في شجرة، أوجد الصوت في الحجر، أوجد الصوت في الجدار. لا، ما نحتاج إلى هذا. نعم، دل دليل أنه أوجد الشجرة نقبل، أما إذا لم يوجد عندنا دليل فنحمل الكلام على المصداق الذي ينسجم مع وجوده سبحانه وتعالى. إذن هذه المقدمة تقول بأنه الكلام عنده ليس كمصداق الكلام عندنا. واضح هذا المطلب؟ سؤال آخر بعد: الكلام عنده كيف يكون؟ نقول: الكلام عنده يكون بأمر تكويني، لأن وظيفة الكلام ما هي؟ وظيفة الكلام ما هي؟ قلنا الغاية من وضع الكلام والألفاظ ما هو؟ إبراز مكنون ما عند المتكلم. خب، إذا كان هناك موجود بوجوده يبرز ما عند الخالق والموجد من الصفات، هل هو كلام أو ليس بكلام؟ يعني إذا فرضنا أن هذا الموجود الذي هو أمامي عندما أدقق فيه أجد فيه قدرة، أجد فيه علم، أجد فيه إتقان، أجد فيه جمال، أجد فيه بهاء، والمفروض أنه ما هو؟ مخلوق. خب، هذه القدرة والعلم والكمال والجمال ونحو ذلك ماذا يبرز لي؟ يبرز أن خالقه ليس بجميل أو يبرز أن خالقه جميل؟ يبرز لي أن خالقه ليس بقادر أو يبرز لي أن خالقه قادر؟ وهكذا باقي الصفات. إذا استطاعت هذه الوجودات أن تحقق لنا نفس الوظيفة التي يحققها الكلام، أو لم تستطع هذه الوجودات أن تحقق نفس تلك الغاية؟ الغاية من الكلام ما هي كانت؟ إبراز مكنون ضمير المتكلم، يعني ذاك المستتر أريد أن أفهمه. خب، هذه الصفات المكنونة في ذاته سبحانه وتعالى: الله قادر، الله عالم، الله قدير، الله حي، الله جميل، الله والله إلى غير ذلك. ولكن هذه كلها مكنونة في ذاته أو ليست مكنونة في ذاته؟ مكنونة. الآن لو أردت أن أفهمها أنا أفهمها كيف أفهمها؟ هل أستطيع أن أذهب إلى ذاته سبحانه وتعالى لأتعرف عليها، أو من طريق آخر لابد أتعرف عليها؟ يمكن الذهاب إلى ذاته أساسا، يمكن اكتناه ذاته لمعرفة هذه الصفات في مقام ذاته. قلنا فيما سبق بأنه اكتناه الذات حال ممتنع، إذن لابد أن تكون هناك آيات. هذه الآيات التكوينية هي التي تبرز مكنونة تلك الصفات في مقام الذات، وهذه هي وظيفة الكلام. ومن هنا فكل هذه الموجودات في هذا العالم تكون ماذا؟ تكون كلمات الله سبحانه وتعالى. والله تكلمه يكون بماذا؟ تكلمه يكون إيجاده لفعله، هذا هو تكلمه. أنا تكلمي إيجادي لهذه الألفاظ هو تكلمه إيجادهما لهذه الموجودات. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى مبحث الآية والرواية، هناك الإمام أمير المؤمنين رواية عن الإمام أمير المؤمنين يقول إنما قوله كل ماذا؟ فعله. وهكذا سأحنا بعض الآيات والروايات نأتي الآن نتمم المطلب على المقدمات التي رتبناها لنرجع إلى القرآن، لنرى بأن القرآن هل هو يريد أن يقول هذا المعنى أو يريد أن يقول شيئا آخر بنفس المنهج الذي اتبعه السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. فلهذا صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه التحقيقات كلها موجودة في كلمات صدر المتألهين، ولكنه عبارات صدر المتألهين شوية معقدة، احنا همتين ما نقرأها من عبارات صدر المتألهين. عبارات السيد العلامة واضحة، قال ونحو ذلك وكذا الوجودان، في المجلد الثاني من الميزان صفحة 325، قال وكذا الوجودان خارجية لما كانت معلولة لعللها، ووجود المعلول لمسانخته وجود علته. بعد نحن بينا فيما سبق أن المسانخة شيء وأن المثلية شيء آخر، ووجود المعلول لمسانخته وجود علته وكونه رابطا متنزلا له، أي لوجود علته. بينا فيما سبق معنى التنزل ومعنى التجافي، يحكي بوجوده وجود علته، وهذا هو معنى الآية. فلهذا جميع عالم الإمكان آية الحق سبحانه وتعالى، ويدل بذاته على خصوصيات ذاته ذات علته، يعني ويدل بذاته وجود المعلول على خصوصيات ذات علته الكامنة في نفسها لولا دلالة المعلول عليها. إذا المعلول مو موجود، هذه يمكن أن نتعرف نتفهم هذه الخصوصيات أو لا يمكن بعد؟ يمكن أو لا يمكن؟ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. عجيب، شنو العلاقة بين أن تخلق الخلق وبين أن تعرف أنت؟ إذا ماكو مسانخة كيف أن خلق الخلق دليل على معرفتك؟ شو وجه بعض؟ إذا قلنا انقطاع تباين كامل بين هذا الوجود وبين هذا الوجود، خلقت الخلق وخلقت الخلق، لماذا لا أعرف؟ يعرف الخلق لو يعرف هو؟ أنا عندما أتعرف أتعرف عليه وأتعرف على الخلق، أتعرف على الخلق لأنه معرفته محالة، ولكن لماذا أتعرف عليه تعرف؟ التعرف على الخلق تعرف عليه لأنه آياته، لأنه كلماته. واضح هذه النقطة؟ إذن كنت كنزا مخفيا، وهذا الخطاء كان يبقى خطأ لولا وجود الخلق. حتى هذه إذا اتضحت عند ذلك تفهمون قوله عندما تقرؤون في أدعية الصباح: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحق محمد وآل، شنو محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لهم حق على الله. خوش ما عندهم، عندهم ماذا؟ من الله. حقهم بهذا المقدار. وهو أنه لولا هذه الآيات التامة ولولا هذه الكلمات التامات، هل يمكن كان معرفة الله سبحانه وتعالى؟ لو كان الطريق مسدود بعد. باقي الآيات وكلمات ناقصة مو كلمات تامة. الكلمات التامة من؟ هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن الكلمات التامة، والله نحن الأسماء الحسنى. إذا لولا هذه الأسماء الحسنى ولولا هذه الكلمات التامة التي تمت صدقا وعدلا، عجيب مولانا، هم صدق هم عدل، لأنه مو جزاء معطى لهؤلاء. وإنما أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها صدقا وعدلا، عدل، لأن الله سبحانه وتعالى عادل. جزاء فما أعطى لهؤلاء ولم يحرم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وما كان عطاء ربك محظورا، ولكنه أنت تأخذ في هذا تصير يزيد، وهو يأخذ يكون ماذا؟ حسين. ولكن هو من جاي الفيض من فوق في صبغة يزيد وصبغة الحسين، لو ما دي لا يأتي مع الصبغة، بدون صبغة يأتي، يأتي فيض الله، يأتي الوجه المنبثق، يأتي وجه الله، يأتي الوجود المنبثق، يأتي ماء. هذا الماء لا لون ولا طعم ولا مقدار ولا سعة ولا إناء ولا أي شيء لا يوجد له، وإنما يوجد له ماذا؟ إذا تقدر بقدر، إذا انصبغ بلون، فبسبب ماذا؟ بسبب القوابل التي أخذت هذا الفيض، أخذت هذا العطاء. عند ذلك يتضح بأن الموجودات هذا الحق المتبادل بين الخالق والمخلوق ما هو؟ الله سبحانه وتعالى خالق وهذا مخلوق، ولكن حق الخالق على المخلوق أنه أوجده، وحق المخلوق على الخالق أنه لولاه لما أرز. فلهذا ذاك الشاعر العارف الإلهي يقول: لولاك لما كنت، ولولاي لما ظهرت. هذه لولاي لولاك، هذا مو احتياج، ها، لأنه المقام مقام لا يمكن أن يحيط به أحد، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يتنزل، لا بد أن يكون مرتبة أضعف، وإلا إذا لم ينزل لا يمكن معرفته، فيحتاج إلى تنزل. لهذا إذا تتذكرون نحن هذه في هذه الرواية: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. قلت هذه محبة المعرفة مرجعها إلى كمال الذات وإلى حب الذات. الإخوة إذا يرجعون إلى ذاك المطلب، إحنا ما كنا نستطيع أن نفصله لأنه ما حتى مرتبط هنا، أن هذه معرفة الذات من محبة الذات، ومعرفة الذات من محبة الذات، تمام؟ خب معرفة الذات بماذا تتم؟ بلا خلق يصير؟ ها؟ فإذا يحب الخلق أو لا يحب الخلق، هذا وجه آخر. قال: فكل معلول بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها وكمالاتها. مرة يكتب لك كتاب مولانا يتكلم عن كمالاته، ومرة شلون يتكلم لك؟ يوجد لك مخلوقات ويتكلم. فلهذا القرآن يقول: لهم أعين لا يبصرون بها، لأنه هذول له أهل بصر. مولانا كان نظروا إلى كلامه إلى مخلوقاته لرأوا الله سبحانه وتعالى. ويلك كيف أعبد ربا لم أرى، ويلك أنا الذي أرى الأشياء وما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده، أنا لا أرى الله، ولكنه لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هسه تعالوا أنتوا ارجعوا إلى أنفسنا، أو كل واحد من عندنا يرجع، بل الإنسان بعد ملانا على نفسه بصيرة، ما يريد هسه ولو ألقى معاذيرة، خلي يشوف بأنه عندما يطالع صفحة التكوين هل يرى الله ويرى كمالات الحق ويرى الحق متكلما أو لا يرى ذلك؟ فإن كان يرى فمولانا طوبى له وحسن مآب، لأنه هذا الإنسان فتح عين قلبه، بصره، سمعه، هذا بصر وسمع وكلها المرتبطة بحواس الباطن. إن كان يرى الأشياء هكذا فبها ونعمت، وإن لم يرى الأشياء فهو من مصداق قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تتمة الكلام إلى غد، والحمد لله رب العالمين.